بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس مستعينين بالله جل وعلا نتدارس أصول التفسير في هذه المقدمة التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مقدمة وبحق هي علم جم يحتاج إليه من رام تفسير القرآن والسير فيه على نهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة فصولا ماتعة وقواعد مهمة يحتاج إليها من رغب النظر في كتب التفسير والاطلاع على أقوالهم وعلى معرفة مناهجهم وطرائقهم فيه. كما أن هذه المقدمة أيضا تضمنت مسائل في العقيدة ومسائل في الحديث وفي مصطلح الحديث، وبإذن الله عز وجل سوف نقسم هذه المقدمة في 4 مجالس هذه الليلة والغد وما بعده وما بعده حسب ما يسمح به الوقت، مع ذكر جملة من النقول التي ذكر أهل العلم في كل مسألة. هذه المقدمة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن سلام بن تيمية رحمه الله تعالى، هذه المقدمة لها شروح كثيرة، من أنفسها شرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعد شرحه رحمه الله من أفضل الشروح على هذه المقدمة. فنبدأ الآن مستعينين بالله عز وجل في أولها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل.
حسبك. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه المقدمة كتبها بناء على طلب بعض الإخوة، إما من طلابه أو من أصحابه، وهكذا عادة العلماء، إما أنهم يكتبون هذه المقدمات أو هذه الكتب إما استجابة لطلب بعض الناس، أو أنه من نفسه يبتدئ بذلك، يرى حاجة ماسة مثلا الكتابة في علوم القرآن أو في التفسير أو في أصول التفسير أو غير ذلك، أو أنه يطلب منه أن يكتب شيئا فيستعين بالله عز وجل. فشيخ الإسلام هنا سأله بعض الإخوة أن يكتب له مقدمة في أصول التفسير ينتفع بها. فقال رحمه الله هنا: مقدمة تتضمن قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة وهي الأساس، فلا شك أن كل علم له أصول وله أسس، فصعب على الإنسان أن يدخل في علم وفي أي فن وهو لا يعرف قواعده وأصوله حتى يضبطها ويستفيد منها. فهنا قال: قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هنا الآن 3 كلمات عندنا: فهم القرآن وتفسير القرآن ومعاني القرآن. بعض العلماء يقول إن هذه الكلمات مترادفة، فهم القرآن ومعاني القرآن وتفسير القرآن لا فرق بينها، فإن مؤداها واحد. وبعضهم يقول لا، كل كلمة يعني يقصد بها شيء. فقالوا فهم القرآن أي حكمه وأسراره وغاياته ومقاصده، قالوا إن فهم القرآن خاص بحكم القرآن وأسراره وغاياته ومقاصده. قالوا أما تفسير القرآن فالمقصود به تفسير الألفاظ، قالوا إن تفسير القرآن يختص باللفظ يعني تفسير الألفاظ. أما معاني القرآن قالوا فيقصد به معنى الآية جملة، يعني معنى الآية كاملة مع استنباط الأحكام التي تؤخذ منها. إذن هذا على وجه التفصيل. وإلا بعضهم يقول إن معناها إن مؤداها واحد، وبعضهم يقول بالتفصيل. ففهم القرآن كما قلت هو معرفة حكمه وغاياته ومقاصده، والتفسير يقصد به تفسير اللفظ، والمعنى يعني معرفة معنى الآية إجمالا مع استنباط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ منها. قال رحمه الله في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. الشيخ رحمه الله نبه هنا على أن التفسير منه نقلي ومنه عقلي، وهذا ما يشير إليه العلماء، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. ويقول حتى التفسير بالمأثور فيه أيضا أباطيل. نعم هناك الموضوعات التي أدرجت في كتب التفسير وهي قليلة، مثل ما هو موجود فيها في فضل الآيات والسور مما تضمنته بعض كتب التفسير كالكشاف للزمخشري وغيره في مقدمته حديث الطويل، حديث أبي بن كعب في فضل الآيات وفضل السور، وأيضا الإسرائيليات الموضوعة، ولشيخ الإسلام إن شاء الله موقف سنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل. وإما أيضا التفسير بالرأي الذي لا يعتمد على النقل والذي يشطح بصاحبه شطحات أخرى، سيأتي أيضا الكلام فيها بإذن الله عز وجل. نعم. قال فإن الكتب،
قال رحمه الله تعالى فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
نعم، كما ذكر رحمه الله تعالى إن بعض كتب التفسير مشحونة بالأباطيل، بالكلام الذي لا يصح. وسيذكر شيخ الإسلام إن شاء الله في نهاية المقدمة كلاما نفيسا له في بعض الكتب، وذكر منها مثلا كتاب الكشف والبيان للثعلبي، قال إن صاحبه كحاطب ليل، هذا مشحون كتاب الحقيقة بأخبار وبقصص لا تصح. أيضا كتاب الكشاف للزمخشري، قال شيخ الإسلام إنه سخره لخدمة بدعته وهي بدعة الاعتزال. فلا شك نعم أن كتب التفسير فيها بعض الأباطيل، فيها كذا وكذا، لكن ولله الحمد العلماء نبهوا عليها. وهناك سيأتي إن شاء الله الكلام عن مناهج المفسرين ومدارسها كما يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم بين رحمه الله أن التفسير على ثلاثة أنواع: إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك التفسير وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيعقد شيخ الإسلام إن شاء الله فصلا كاملا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن كاملا أم لم يفسر، وسنذكر إن شاء الله مذاهب العلماء فيه. هذا أمر الأول. وإما قول عليه دليل معلوم، قول عليه يعني قول للصحابة أو للتابعين استندوا فيه إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال وما سوى ذلك، إما مزيف مردود يعني قول باطل لا ليس عليه دليل وإنما قيل بمحض الرأي الذي يوافق الهوى، وسيضرب لهذا أمثلة شيخ الإسلام رحمه الله، وإما بين ذلك لا, لا, لا هو يعني صحيح ولا هو باطل، وإنما يحتاج إلى نظر وتأمل. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول هنا إن الأقوال في هذا أربعة، أنا قلنا ثلاثة هي أربعة، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مثلا قد فسر بعض ألفاظ القرآن، مثل في صحيح البخاري لما سأله علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، وهذا صحيح لأن يوم النحر تجتمع فيه معظم أعمال الحج. وأيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة تفسير أشياء جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل في الصلاة عن مواقيتها وعن صفاتها وعما يرتبط بها، وإما قول عليه دليل وهو مثلا من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من كلام التابعين، وإما بين ذلك يعني ليس عليه دليل لا من هنا ولا هذا، فهذا يحتاج إلى رجوع وتأمل، هذا هو النوع الثالث. وإما مزيف مردود، قول باطل لا يصح، مثل ما فسرت الباطنية سورة التين قالوا والتين والزيتون قالوا إنه علي وفاطمة وطور السينين الحسن، كلام باطل. أو مثلا فسرت بعض الآيات على غير وجهتها الصحيحة، كتأويل بعض المفسرين بعض الآيات على ما يخدم مذاهبهم الباطلة في نفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم تفضل.
قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبيب
الله أكبر. نسمع يا إخوان، ترى كلام مهم جدا الآن، يقول وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وصدق رحمه الله. إي والله إن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة، وحاجتها لا تنقطع عن فهم كلام الله عز وجل، سيأتي عدله كلام. نعم.
قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه.
نعم أكمل. ولا يشبع،
قال ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، حاجة الأمة إلى فهم القرآن وتفسيره أعظم من كل شيء، فإنه وما بلي الناس بالإعراض عن كتاب الله عز وجل والانحرافات سواء في أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات إلا لأنهم أعرضوا عن فهم القرآن وتفسيره، وهذا هو المقصود بالتدبر والتأمل. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا شك أن الأمة الحقيقة في أمس الحاجة أن تقف مع كتاب ربها، تتفهم الآيات، تعرف الأحكام التي تستنبط منها حتى تعبد الله جل وعلا على بصيرة. ثم ذكر رحمه الله هذه الجمل العظيمة في وصف القرآن الكريم، وهي إحدى روايات الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث الحقيقة كما قال العلماء حديث ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، ولكن كما قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى معاني صحيحة، يعني إن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جمله وألفاظه ولا شك هي في وصف كلام الله تبارك وتعالى، هي في وصف كلام الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف معها وقفات موجزة. فهو يقول هنا عن كتاب الله تبارك وتعالى هو حبل الله المتين، ووصف بأنه حبل الله لأنه الموصل إلى الله تبارك وتعالى، الحبل هو السبب الذي يوصلك. أنت لما تقول حبل، أنا مددت حبلا مثلا إلى السقف أو إلى النخلة حتى أصل إلى أعلى النخلة، أليس كذلك؟ فأنت كيف تعرف تعبد الله عز وجل وكيف توحد الله وكيف تعرف حق الله عليك وكيف تعرف واجبك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه هذه الشريعة؟ لا تعرف هذا إلا عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك هو حبل الله المتين. قال هنا: والذكر الحكيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو ذكر من جهتين، أولا أن كما قال أهل العلم ذكر بمعنى أنه يذكرك ويعلمك الواجب عليك، الحقوق، الفرائض، الواجبات، المستحبات، ما يجب عليك أن تقف عنده فلا تتجاوزه من المحرمات والمنهيات، هذا نوع من الذكر. وذكر آخر أنه رفعة لك ومنزلة لك، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم، القرآن ذكر وشرف لأهله في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة، ولكن كما قال الله جل وعلا: وسوف تسألون. هذا هو العبرة الحقيقة. الإنسان يتقي الله عز وجل عندما يمن الله عليه بحفظ القرآن أو مدارسة القرآن. هل هو ممن عمل بالقرآن؟ سمع وأطاع لكلام الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك روى الإمام الآجري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر بن مالك، وهو من أئمة الصحابة علما وفقها وقبل ذلك حفظا وقراءة لكتاب الله عز وجل، قال رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف، وهو من أئمة الصحابة في القراءة، في قراءة القرآن وحفظ القرآن، قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر بن مالك رضي الله عنه، أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. يقول: أنا أعلم إن شاء الله ما في القرآن. فأقول: بلى والله علمت. قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. نعم أيها الإخوة، القرآن ذكر وعز وشرف لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لكن لمن عمل به، لمن سار على نهجه. وسيأتي إن شاء الله الكلام في هذا عند أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى. قال: والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. يعني أن أهواء الناس مهما عظمت ومهما اشتدت لا تزيغ بكلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله كما هو. لو حاول الإنسان أن يلوي أعناق النصوص كما يقولون ويسخرها في مذهب باطل أو في توجه سيء أو في خدمة أبدا لا تزيغ به الأهواء، لا يمكن أن ينحرف ولا يمكن أن يتلاعب به صاحب هوى. ولو حصل فعل ما فعل فإن العلماء يعني ينقدونه ويبينون باطله ويحذرون من صنيعه، والله المستعان. قال: ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به. حتى الأعاجم سبحان الله تجد الواحد منهم قد لا يعرف يقول كلمة باللغة العربية، لكنه في كلام الله عندما يقرأ يقرأ قراءة مستقيمة صحيحة. وانظر سبحان الله الآن في من يعني يحفظون القرآن في مسابقات مثلا تحضرها أو في حلق قرآن، تجد بعضهم لا يمكن أن يعرف يقول كلمة باللغة العربية، لكن بكلام الله سبحانه وتعالى تجد يقرأ قراءة ندية من أعذب وأجمل الأصوات. وصدق الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: ولا يخلق على كثرة الترديد. يخلق أي يبلى، معنى يخلق أي يبلى. فكلام الله جل وعلا وحاشا أنه يبلى ويضمحل مع كثرة الترديد، بل إن الآذان لا تمل سماعه. ويا سبحان الله، ونحن لا عندما نذكر مثالا لا نقارن كلام الله بكلام المخلوق، حاشا وكلا، لكن الآن كلام البشر ولو أعجبتك مثلا طرفة أو قصيدة شعرية أو شيء تجد أذنك مرة مرتين تمل منه، لكن كلام الله سبحانه وتعالى تتلوه وتسمعه وتصلي خلف الإمام وتحافظ على حزبك ومع ذلك لا تمل ولن تمل بإذن الله عز وجل إذا كنت من أهل القرآن ومن محبي كلام الله عز وجل. قال ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. سبحان الله، هذا القرآن العظيم الآن على كثرة كتب التفسير والرسائل والبحوث عجائب. سبحان الله، الإنسان يقف يتفكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لأقف مع الآية حتى يسفر الفجر وأنا أتأمل في هذه الآية. والعلماء رحمه الله يجلسون الآية مع الآيات ومع السور، كما سيأتي إن شاء الله الآثار القادمة أنهم يمكثون في حفظ القرآن في حفظ البقرة سنة كاملة يتأملون فيها وينظرون في دلالاتها. لا تنقضي عجائبه لا يشبع منه العلماء، هذا لمن يا إخوان؟ لمن فتح الله على قلبه، لمن أنار الله بصيرته، لمن أقبل على كلام الله عز وجل بمحبة وبخضوع وبانقياد بإذن الله عز وجل يفتح الله عليه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. قال هنا: من قال به صدق ومن عمل به أجر. نعم، من قال بالقرآن، من دعا إلى القرآن ودعا بالقرآن فهو الصادق حقا. ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، له كلمة جميلة ذكرها في فتح الباري، يقول: إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو إسماع الناس القرآن. أبدا أعظم باب أن تسمع الناس كلام الله عز وجل. وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالسه تتلى بين آيات بين يديه وأمام أصحابه القرآن، في حديث سعد بن مالك وغيره أنه كان إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طلب من فلان أو من فلان أن يقرأ عليهم القرآن. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه قال: يا عبد الله بن قيس، يا أبا موسى، ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بينهم القرآن. إذن هذا ولا شك أن أعظم باب من أبواب الدعوة هو القرآن. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة المشهورة مع الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة يذكرها المفسرون في 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 تفسير سورة فصلت في أولها، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنك وكان في مكة قبل أن يهاجر إلى طابة الطيبة، قال له: يا محمد، إنك قد فرقت بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته، إن كنت تريد ملكا توجناك علينا، إن كنت تريد مالا أعطيناك مالا فكنت أغنانا، إن كنت وإن كنت. عرض عليه قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: إذن اسمع، أنا سمعت منك، الآن اسمع مني. فبدأ وقرأ عليه من أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ عليه هذه الآيات التي قبلها، فوضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال: يا محمد، ناشدتك الله والرحيم. خلاص قف عند هذه الآية. قال: فرجع إلى قومه فقال بعضهم: لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، إلى آخر القصة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه القرآن، تلا عليه القرآن وكاد، وهذا الأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المهم تلا عليه القرآن، فمن قال به صدق. إذن يا إخوان الحقيقة ينبغي أن تكون مجالسنا عامرة، إذا أردنا أن ندعو الناس أن نصلح أحوال الناس نتلو القرآن. نعم، إن تيسر هناك تفسير وبيان واستنباط ووقوف على الهدايات والدلالات فهذا ولا شك هذا أمر عظيم، لكن الله الله بكتاب الله سبحانه وتعالى. من قال به صدق ومن عمل به أجر. من عمل بالقرآن، وهذا وما في شك هو المقصود الأعظم، العمل بالقرآن الكريم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك كما تلون الآيات في سورة الزخرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا هو المقصود. قال من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل. ما في شك من حكم بالقرآن. قال العلماء المقصود بهذا أمران: سواء كان قاضيا يحكم بين الناس لابد أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا هذا نوع، أو أنه يحكم به في نفسه وفي من حوله، يعني مثلا هذا رجل عنده زوجة يحكم فيها بالعدل، بين أولاده يتقي الله عز وجل، يحكم بالقرآن في تعامله مع الناس، في أخذه، في عطائه، في حركاته، في سكناته، يحكم بالقرآن الكريم. قال ومن دعي إليه ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هذا كما سبق. ومن تركه من جبار قصمه الله. قصمه الله أي قطع ظهره. من ترك القرآن من جبار قصمه الله، يعني من يعني ترك القرآن من أجل جبار حاكم ظالم، فإن دابره ينقطع، وقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لأن قد يكون من يعني 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 يقع في مثل هذا الأمر ولا يظهر عليه هذا القصم. فالعلماء قالوا إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. ومن تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهذا سبق بيانه في الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى
فإما يأتينكم،
هذه الآن آيات ذكرها الشيخ رحمه الله في وصف القرآن. نعم.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
حسبك. نعم، هذه الآيات سواء التي في سورة طه أو في سورة المائدة فيها وصف القرآن الكريم والحث على لزومه والسير على نهجه سمعا إيمانا وتصديقا به وسمعا وطاعة لكلام الله تبارك وتعالى. ففي الآيات الكريمات أن من تمسك بالقرآن وسار على نهج القرآن فإنه لا يضل ولا يشقى. قال العلماء أي لا يضل في علمه، أي لا يضل في علمه، ولا يشقى أي لا يعيش حياة الشقاء بل حياة السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء يعني لا يضل في علمه، فإن علمه ولله الحمد من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يشقى فإنه ولله الحمد ضمن لنفسه بإذن الله تبارك وتعالى لما سار على هدي القرآن السعادة في الدنيا والآخرة. قالوا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا شك أن من أعرض عن القرآن وعن هدي القرآن يصاب بالكآبة وبالضنك وبالشقاء والتعاسة. ولذلك يأتي الآن بعض الناس يقول يا أخي والله أنا أحس الدنيا مظلمة أمام عيني، يا أخي أنا متضايق. نجي نسأله نقول تعال يا فلان ما حزبك من القرآن، كم تقرأ من القرآن؟ قال والله يعني الله مستعان، مثل حال كثير بعض الناس أو كثير من الناس يمر عليه أسبوع أسبوعين يمكن شهر شهرين ما ختم القرآن الكريم. نقول أنت يا أخي تسببت، أنت الآن تسببت في شقائك وفي تعاستك أنك أعرضت عن كتاب الله عز وجل. لابد أن يكون لك حزب من القرآن، لابد أن يكون لك عيش في رحاب القرآن، تنهل من معين كلام الله تبارك وتعالى. هذا إن أردت السعادة والراحة والطمأنينة في كلام الله عز وجل. لكن الإنسان معرض لا يقرأ القرآن ولا يتعلم القرآن ولا يحضر مجالس أهل القرآن ويريد السعادة، لا يا أخي، إذا أردتها ستجدها بإذن الله عز وجل في رحاب القرآن وفي مجالس أهل العلم التي تعمر بتفسير كلام الله والوقوف على هداياته وعلى استنباطه. يقول بعض المفسرين: لقد عايشت علوما كثيرة ودرست فنونا متنوعة، فما وجدت بركة وسعادة عادت علي مثل خدمتي للقرآن الكريم. ذكر هذا عند قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن يا أخوان، السعادة والراحة والطمأنينة إنما هي في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما جاء سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا ذكروه عنه عند قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بكى رحمه الله وقال: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك كلامك. اللهم اجعلني ممن يعقل عنك كلامك، لأن الإنسان إذا كان لا يعقل كلام الله ولا يتفهم كلام الله يصاب الحقيقة بالشقاء وبالتعاسة. إذن يا أخي، احرص أن يكون لك حزب من القرآن، درس في كتاب الله عز وجل في التفسير، إما لخاصتك أو بحضور مجالس العلماء أو في المواقع الإلكترونية الآن تعنى بتدريس القرآن وبتفسير القرآن. المهم لا تحرم نفسك هذا الخير، ثم إن هذه التعاسة مربوطة، نسأل الله العافية، بما بعدها في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعرض عن ذكر الله فأصيب أيضا بالإعراض في الدار الآخرة، وكان أعمى، نسأل الله العافية. والمفسر رحمه الله لهم في هذا كلام كثير. أيضا الآيات في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الله أكبر، هذا القرآن العظيم يخرجك من ظلمات الجهل، من ظلمات الشك، من ظلمات الإلحاد، من ظلمات الشهوات والشبهات، إلى نور الإيمان، إلى سلامة العقيدة، إلى الراحة والطمأنينة. الآن كثير من الناس الآن أو بعضهم يشتكي تعاسة، يشتكي شقاء، يشتكي شكا وقلقا، والسبب هو بعده عن كلام الله عز وجل. ولذلك يعني أذكر في هذا المقام أن امرأة يعني من الصالحات كانت مادة قدميها في أحد الطرق، ومر رجل فقيل له، فالناس قاموا له، هي ما تدري، قالت: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا فلان ابن فلان، أتى بألف دليل على إثبات وجود الله عز وجل. فقالت هذه المرأة: لو لم يكن عنده ألف شك ما أتى بألف دليل، اقرأوا كلام الله عز وجل فكله أدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى، وعلى وجوده، وعلى توحيده سبحانه وتعالى، وعلى ما يجب له جل وعلا إلى غير ذلك. فأنا أقول أيها الإخوة، القرآن هو النور وهو الهدى وهو الضياء لمن رام السعادة. ولذلك يجب الحقيقة أيضا أن تكون لنا نظرة في أوصاف القرآن الكريم. يعني هنا مثلا من أوصاف القرآن ذكر الله عز وجل أنه نور، أنه هدى. الآيات التي ستأتي بعدها إن شاء الله تعالى أنه يهدي إلى صراط العز الحميد، أيضا في آيات أخرى أنه شفاء. فيجب الحقيقة يا أخي لك يكون لك تأمل في صفات القرآن الكريم، لأن هذه الصفات هل وجدت أثرها في حياتك؟ هل وجدت هذا الشفاء؟ هل وجدت هذه الروح وهي الحياة في حياتك لما أقبلت على كلام الله عز وجل؟ في هذا المقام الحقيقة أنا أوصي الإخوة بكتاب نافع في أوصاف القرآن، وهو كتاب الهدى والبيان في أسماء القرآن أو أوصاف القرآن للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى. كتاب نافع يقع في جزئين: الهدى والبيان في أوصاف القرآن أو في أسماء القرآن. راجعه تجد حقيقة في كلام جميل، أتى عند كل اسم أو كل وصف له قرآن وتكلم عنه كلاما جميلا وربطه بالواقع بحياة الناس، غير عاد ما كتبه من كتبوا في علوم القرآن وفي التفسير عند هذه الآيات الكريمات. اللهم استعان. تفضل.
قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم ألا إلى الله تصير الأمور. يعني شوف مثلا لو أردنا أن نتأمل ونقف نتدبر في الآية العظيمة في ختام هذه الآية ألا إلى الله تصير الأمور. قال العلماء الأمور هنا تشمل كل شيء سواء الأمور الدنيوية والأمور الأخروية الأمور القدرية الكونية أو الأمور الشرعية كل الأمور صائرة إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا ولا شك علاج ناجع لمن أعرض عن كلام الله عز وجل فلا يعمل به. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا ما في أحد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأمر لله تبارك وتعالى أمرك الله بهذا تلتزم به نهاك عن هذا تلتزم به حد لك حدا شرعيا في أمر ما يعمل به. نعم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا ألا إلى الله تصير الأمور. ثم أيضا في أمورك الدنيا القدر القضاء ما يقع عليك لا تقول والله أنا لماذا لا الأمر لله سبحانه وتعالى ألا إلى الله تصير الأمور. أيضا ما يجري في هذا الكون في الدنيا أيضا ما يكون في الآخرة كله إلى الله تبارك وتعالى ألا إلى الله تصير الأمور. نعم ختام هذه
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
الله أكبر شوف شيخ الإسلام كتبها من إملاء الفؤاد لا عنده مراجع ولا عنده كتب أبد من إملاء الفؤاد كتب هذه المقدمة. وللمعلومية هذه تدرس في الماجستير وتدرس في الدكتوراه وناس تنجح وناس ما نقول إن شاء الله ترسب لكن يعني يخفقون وهالمقدمة كتبها شيخ الإسلام من إملاء الفؤاد. لا إله إلا الله هذا العلم سبحان الله يا إخوان الذي يوجد في القلوب يعني في العقول ما بدون تحضير وبدون كتب هذه منا من الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ الإسلام هذه المقدمة تعتبر خلاصة ما عنده من معلومات ومن قواعد ومن مسائل مهمة في أصول التفسير لا رجع لا لكتب ولا لبحوث ولا لغير ذلك. ولا شك ما جاءت يعني من فراغ ولا بس كذا اعتباطا كما يقول لا هي جاءت هي من علوم سابقة لكن هذه خلاصتها وهذه قواعدها وهذه أصولها كتبها رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. نعم نبدأ الآن بالفصل الأول وهو الحقيقة من الفصول المهمة في أصول التفسير. نعم
قال فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن.
الله أكبر. نعم
يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه في قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان
لا كعثمان لأنه ممنوع من الصرف كعثمان بن عفان
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس رضي الله عنه
الله المستعان
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين قيل 8 سنين ذكره مالك.
حسبك هذه المسألة أيها الإخوة نعم تدرس وهي وقد تحدث عنها العلماء سواء ما قبل شيخ الإسلام أو من بعده. هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا أم لم يفسره؟ للعلماء في هذا مذهبان والحقيقة إذا نظرنا في المذهبين في النهاية سنجد أن مؤداهما واحد. منهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كاملا، ما فسر القرآن كاملا، لأننا لو نظرنا مثلا في صحيح البخاري مثلا في كتاب التفسير وثم جعل بعده كتاب فضائل القرآن، أيضا لما ننظر في سنن الترمذي أبواب في التفسير، وأيضا في ختام صحيح مسلم أو في آخره كتاب التفسير، وفي غيرها في مدونات السنة، لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا. قالوا إنه لم يفسره كاملا، وهذا يعني مذهب للعلماء. وهناك مذهب آخر، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، سواء فسر ألفاظه أو بين معانيه، لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، واللام هنا لام التعليل، ولذلك نصب الفعل بعدها. قالوا فمذهب شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وبين للناس معانيه. القول الصحيح الحقيقة أنه لا تناقض بين هذين المذهبين أو بين هذين القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما احتاج الناس إليه، ما كان الناس محتاجون إليه، أما ما كان ظاهرا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جئنا مثلا إلى الألفاظ، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يسأل عن لفظ فيجيب، مثل ما ذكرت في أول الدرس حديث علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر، أو أنه يقول ابتداء مثل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أو أنه عليه الصلاة والسلام يزيل إشكالا قد يفهم الصحابة معنى آخر وهو غير صحيح، فيزيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال، مثل لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم وأينا لم يظلم نفسه، من الذي ما يظلم نفسه، كلنا نظلم أنفسنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الحديث أنه قال إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه الذي ذكره العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بأنه ظلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما احتج إليه، سواء سئل عنه أو في أو معنى كان فيه لبس أو إشكال، هذا من جهة، أو أنه بين ما أجمل في القرآن. فنحن لا نجد في القرآن صفة الصلاة، لا نجد فيها مثلا أركان الصلاة، لا نجد فيها مواقيت الصلاة على التفصيل، وإلا هي جاءت مجملة في قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم هنا تضمنت أوقات الصلاة لكن على وجه الإجمال، لكن بيانها جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنصبة الزكاة، المستحقين للزكاة على وجه التفصيل، الصيام، الحج إلى غير ذلك. فهذا هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سئل عن سواء في ألفاظ القرآن أو أن سنته عليه الصلاة والسلام جاءت مبينة لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يعيش الصحابة رضي الله عنهم الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يفهمون القرآن ولا يعرفون معانيه، ولذلك كانوا يهتمون في هذا الأمر اهتماما عظيما. ولذلك قال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم وكانت له منزلة. وقال ابن عمر وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين. ولذلك الأثر العظيم الذي ذكر الشيخ الإسلام أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، هذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، هذا من كبار التابعين وهو من تلاميذ عثمان رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قالوا جلس يقرأ القرآن حوالي 40 سنة هذا عبد الله بن حبيب السلمي، ولما قيل له في ذلك قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، اللي هو لما روى حديث عثمان رضي الله عنه خيركم وفي بعض الروايات أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قالوا كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وله كلمة جميلة جدا يا إخوان نريد أن نفقهها ونعرفها ونسأل الله العون على العمل بها، على العمل بها. يقول رحمه الله مقاصد العناية بالقرآن، مقاصد العناية ليس مقاصد القرآن، لا هو يتكلم عن العناية بالقرآن. يقول رحمه الله مقاصد العناية بالقرآن 3 أمور فقط، ويدخل فيها كل شيء، وقد دل عليها هذا الأثر لأنهم قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال القرآن يدخل فيه تلاوة القرآن، حفظ القرآن، تعلم القرآن وتعليمه. هذا إذا كنت تريد تعتني بالقرآن، أولا كما يقول شيخ الإسلام أن يكون لك حزب من القرآن. وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من لم يكن له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صدق رحمه الله، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، تجد تمر على أسبوع أسبوعين شهر شهور ما ختم القرآن. طيب ماذا أعمل؟ يجب أن يكون لك حزب من القرآن. لا نقول عاد يجب يعني الوجوب، لا، لكن نقول ينبغي يعني أن يكون لك حزب من القرآن. والحافظ بن كثير رحمه الله ذكر عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أنه كان يختم أن لما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اختم القرآن في شهر، قال بدأ به في شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال ففي 20، قال أكثر من ذلك، قال ففي 15، ففي 10، ففي 7، في بعض الرواية في 3. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. والإمام النووي رحمه الله ذكر في كتاب التبيان أن السلف رحمهم الله كان لهم عادات في القرآن، منهم من يختم القرآن في 7، في 10، في 15، في شهر، المهم ما يفرطون في ختم القرآن. أما حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه فاسمع كيف كان يختم القرآن. روى الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي مسعود الأنصاري، الثقفي رضي الله عنه، قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجلس معنا ثم قام فغبر زمنا يعني انقطع عنا وقت ثم رجع إلينا، فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ اسمع يا أخي، قالوا نقرأ في اليوم الأول بعد الفاتحة 3 سور يعني البقرة، آل عمران، النساء، وفي اليوم يعني هم بيأخذونها بالأعداد الفردية، قالوا في اليوم الثاني 5 سور لنفرض بنبدأ يوم السبت الآن، السبت 3 بعد الفاتحة، الأحد 5، الاثنين 7، الثلاثاء 9، الأربعاء 11، بتجدها كده يعني بالتسلسل، الخميس 13، ستجد نفسك يوم الجمعة على سورة قاف. قالوا فإذا جاء اليوم السابع بدأنا من قاف وختمنا القرآن. وبهذا الحديث استدل جمع أو جمهور أهل العلم على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. إذن هكذا، لكن من منا الآن الله المستعان يستطيع أن يختم القرآن في كل أسبوع؟ لكن نحن نقول إذا ضعفت، وكلنا ضعفاء والله المستعان، فلا أقل يا أخي أن تختم القرآن في كل شهر مرة. إذن هذا هو المقصد الأول من مقاصد العناية بالقرآن الكريم، قالوا فتعلمنا القرآن. اثنين العلم وهو الفهم اللي قلنا قبل قليل، فهم القرآن، تفسير القرآن، تدبر القرآن، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث العمل، هذا عاد هو التاج، هذا هو المرتبة العليا وهو العمل، وكما قال الله عز وجل وسوف تسألون والقرآن حجة لك أو عليك. إذن هذه كما قال الشيخ محمد بن صالح بن ثيمين رحمه الله مقاصد العناية بالقرآن: القرآن، العلم، العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
نعم صحيح، لا يمكن واحد يتدبر القرآن وهو لا يفهم القرآن، لا يمكن إنسان يريد يتدبر وهو لا يفهم. لابد أن تقرأ في كتب التفسير، لابد أن يعني أن تعقل وتفهم معاني كلام الله حتى تقف عند الهدايات والاستنباطات والدلالات لتعمل بكتاب الله عز وجل. مع أن في القرآن ما هو ظاهر لا يحتاج، مثل أقيم الصلاة والزكاة، هذه كما سيأتي إن شاء الله في أثر ابن عباس من التفسير، لا يعذر بجهله أحد، واضح لنا اتقوا الله، التقوى واضحة، لكن نعم ما في شك أن التقوى لها مراتب ولها منازل، نعم هذا أمر آخر. نعم، فكما ذكرنا تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. نعم. وكذلك قال تعالى
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
الله أكبر، كلام جميل. نعم، إذا كان الناس الآن في العلوم الأخرى، فن الطب أو الحساب أو أي علم من العلوم، تجد هناك شروح، هناك متن وهناك شروح وتعليقات وحواشي واستدراكات. طيب إذا كان هذا في العلوم الحياتية كما يقولون الدنيوية، فما بالك بكلام الله تبارك وتعالى؟ لابد، ولذلك اجتهد العلماء وبذلوا واستفرغوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم خدمة لكتاب الله عز وجل، بدءا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مجالس الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وكل من لحق هذا الركب المبارك، ركب خدمة القرآن الكريم. لا، مستحيل أن يوجد علم والناس ينشطون من أجله ثم كلام الله تبارك وتعالى ولا يستشرح ولا يبين ولا تظهر معانيه، لا والله، حاشا وكلا. ولذلك ما قلنا الحمد لله لا يزال العلماء وسوف يزالون مرتبطين بكلام الله تبارك وتعالى. نعم، الآن سيذكر قواعد الشيخ الإسلام مهمة جدا، فأرجو أن ننتبه لها. نعم.
قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا.
يا أخوان انتبه، تعيد لو سمحت، ترى هذه قواعد الآن دقيقة الحقيقة، هذه أصول التفسير التي نريد، لأننا قلت أن هذه المقدمة فيها الحقيقة الشيخ الإسلام يتفرع بعض الأحيان مسائل في العقيدة أو في الحديث المصطلح، سنقف عندها وقفات يسيرة، لكن سنطيل بإذن الله في مثل هذه القواعد المهمة. نعم.
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا.
الله أكبر. نعم.
وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
الله أكبر. نعم، كلام جميل الحقيقة. أولا يقول شيخ الإسلام النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جدا، ما في شك، من يجمع الروايات الآن والأقوال وتقارن أقوال الصحابة والخلاف بينهم مع من بعدهم من التابعين قليل جدا الحقيقة. وأيضا التابعين ومن جاء بعدهم تجد قليل جدا، بل إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم تجد كلامهم في التفسير قليل، ما في إطالة وأسطر وكلام كثير أبد، كلام قليل لكن عليه نور، كلام السلف عليه نور، تجد كلمات مختصرة موجزة لكنها توفي بالغرض وتؤدي لك المعنى وعليه نور. ما في شك من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه ومن أخذ أيضا عن الصحابة ومن أخذ عن التابعين القرون المفضلة لا يقارن بهم من بعدهم. ولذلك يعني قال العلماء إن الخلاف بين الصحابة قليل ومن بعدهم أكثر ومن بعدهم أكثر وأكثر. والسبب لماذا الخلاف بين الصحابة قليل؟ قالوا لسببين، لعدة أسباب الحقيقة، أهمها سببان. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم وهي اللغة العربية، ولم يطرأ هناك اللحن والخطأ، والصحابة ما في الشك أنهم عرب أقحاح، ما عندهم خطأ ولا عندهم إشكال. إذا كان اللغويون يعني في الاستشهاد باللغة أظن أنهم يقفون عند الشاعر إبراهيم بن هرمة المتوفى أظن سنة 176 للهجرة، لكن أقول الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا عربا أقحاحا، فالقرآن نزل بلغتهم فألسنتهم عربية والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكانوا أفهم الناس يفهمون القرآن ولا يشكل عليهم. ولو أشكل على بعضهم جاء التصويب من شخص آخر، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. السبب الثاني قلة الأهواء، حظوظ النفس، المغالطات، الأخطاء. لا أبدا، رضي الله عنه وارضاهم كان عمر رضي الله عنه يقول من يحفظ لنا في كذا، من يعرف لنا في الكلالة، من كذا، ويسأل الصحابة ويستفسرون فيما بينهم. ما كان عندهم أهواء وحظوظ نفس والإنسان ينتصر على الآخر أو يلوي أعناق النصوص من أجل ما يعني ضلالة أو بدعة، لا حاشا وكلا رضي الله عنه وارضاه. إذن هما سببان، أولا أنهم عرب أقحاح فصحاء والقرآن نزل بلسان عربي مبين، الأمر الثاني أنه عدم الأهواء والاستجابة لحظوظ النفس فيما بينهم. ثم قال الشيخ الإسلام هنا كلمة جميلة، قال كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ما في الشك. والله كلما كان الناس على خير ومجتمعين على خير تجد ما في خلافات ولا نزاعات. عندما ترى الناس ولله الحمد يقدرون العلماء، يأخذون عمن شابت لحاهم في العلم، يجتمعون على علمائهم ويستفيدون منهم، تجد الناس ولله الحمد مجتمعين على الخير. لكن كلما يكثر الشقاق والخلاف وكل واحد يدعي بقول وكل واحد يتكئ على عمود وكل واحد يفتي وكل واحد يتكلم ويخطئ السابقين ويتكلم في العلماء، هذه الحقيقة والله يا أخوان مصيبة. ولذلك كما قال رحمه الله كلما كان الناس مجتمعون على الخير، على منهج واحد، على طريقة واحدة، على نور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان الخير وكلما كانت السكينة وكلما كان الاجتماع فيما بينهم. ولذلك كان الخلاف بين الصحابة قليل جدا، والخلاف أيضا ما في شيء اسمه خلاف في عقيدة ولا في أصول الأحكام أبدا في بعض المسائل. يعني مثلا في مثلا قول الله عز وجل سيأتينا إن شاء الله في اختلاف التنوع التضاد أو اختلاف التنوع، والتضاد قليل، مثل اختلافهم في القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء الحيض أم الطهر؟ أو في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل المقصود لمس المرأة باليد أو لامستم المراد بالجماع الجماع؟ هذا يعني مسائل يعني معدودة جدا. ولذلك كانوا مجتمعين رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعدهم حتى كثر الخلاف. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلما كان العصر أشرف، الزمن أشرف، كل كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، والله المستعان. نعم. ومن التابعين
قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
كلام جميل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله إن التابعين رحمهم الله تلقوا تفسير القرآن وتلقوا السنة وتلقوا الأحكام عن الصحابة رضي الله عنهم، وسيذكر إن شاء الله مدارس التفسير، مدرسة ابن عباس في مكة، ومدرسة ابن مسعود في الكوفة، ومدرسة أبي رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها مدرسة أبي بكر وعمر وعثمان من كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مدارس التفسير وعلومهم. فيقول إن من التابعين من برزوا في علم التفسير، وذكر منهم هنا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وهو من أشهر تلاميذ ابن عباس، وروي عنه روايتان فأرجو أن ننتبه لها الحقيقة. قال روي عنه قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وجاء في بعض الروايات 30 عرضة أسأله عند كل آية، وفي بعض الروايات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. العلماء قالوا كيف الجمع بين الروايتين، مرة يقول 3 ومرة يقول 30؟ قالوا أقرب، هناك أوجه كثيرة الحقيقة، لكن أقرب الأوجه قالوا إن أقربها إن 3 المراد بها الحفظ والإتقان والتلاوة، فهو قد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، يعني يحفظ ويتقن ويتلو القرآن حق تلاوته، هذا أمر. 30 حملوها على أنه كان يراجعه ما بين وقت وآخر ويسأله عما أشكل عليه في القرآن، لكن ما في شك الإمام مجاهد بن جبر من أئمة التفسير، وقد ذكر أن سفيان الثوري رحمه الله قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني خلاص تمسك به. قال أنه يروي عنه الشافعي والبخاري والإمام أحمد يرد ينقل عنه كثيرا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا فائدة، قال إن التابعين رحمهم الله ما كانوا يكتفون مجرد بالرواية عن الصحابة، بل كانوا يستنبطون ويستدلون. ومسألة الاستنباط يا أخوان من القرآن هذا باب مهم جدا، العلماء يستنبطون ويستدلون بالقرآن على الأحكام وعلى المسائل، وإذا كان الاستنباط استنباطا صحيحا من الأدلة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف القواعد ولا يتعارض مع كلام أهل العلم المتقدمين السلف ولا يخالف، فهو وكان استنباطا صحيحا فهو مقبول والله الحمد. فالتابعون رحمهم الله لهم استنباط ولهم استدلال، ومن أتى بعدهم من المفسرين ومن حاد عن الطريق لا شك أنه يعني ينبه ويستدرك عليه كما بين ذلك العلماء. يعني الإمام مجاهد رحمه الله تعالى له استنباطات أيضا، ومن أكثر من استدرك عليه الإمام الطبري رحمه الله، وأذكر واحد من الإخوان جمع استدراكات الطبري رحمه الله على مجاهد وجدها 80 استدراكا، ويعني رسالة الآن تدرس رسالة ماجستير. فالعلماء رحمه الله يعني يستنبطون ويستفيدون، لكن قد يستدرك عليهم بعض الشيء والحمد لله، يعني المقصود أن الإنسان يستفاد منه ويعرض كلامه على يعني المحك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ بس بداية شوي في الفصل اختلاف التفسير.
قال فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع.
معلش حنا قدر يعني نطيل عليكم شوي، ما يعني ما شاء الله مطيلين، لكننا حرصت أني أقسم المقدمة على 4 مجالس ونحاول أيضا ما نطيل، يعني قدر الطاقة نعمل نسبة وتناسب في الوقت يعني. نعم.
قال والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير.
الله أكبر، هذه قاعدة مهمة جدا يا أخي. سبحان الله، شيخ الإسلام هذا له قواعد نفيسة، هذه خلاصة العلم عنده. يقول رحمه الله الخلاف في التفسير، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. صحيح، سبق أنا قلت لكم لو تعد الخلاف، أنا ما أتكلم عن المرويات، المرويات عنهم كثيرة، المرويات عن الصحابة عن التابعين عن أتباع التابعين كثيرة، راجعها في تفسير الطبري، في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير عبد الرزاق، في الدر المنثور، قد نقل عن كتب مفقودة ومخطوطة وغيرها، ستجد المرويات كثيرة. لكن الخلاف، احنا نتكلم عن الخلاف فيما بينهم، تجده قليل. قال: وإذا قارنته في خلافهم في الأحكام تجد أنه أيضا أقل وأقل. لما تجد خلافهم في الأحكام وخلافهم في التفسير، الخلاف بينهم في التفسير أقل منه في الأحكام. هذا يحتاج ولا شك إلى صبر وجمع بين الروايات وعد وحصر حتى يصل الإنسان إلى مثل هذه النتيجة. نعم.
قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان.
كلام جميل. الآن يقول إن الخلاف بين السلف سواء الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، غالب الخلاف اختلاف تنوع مو باختلاف تضاد. وش معنى، ما معنى يا إخوان اختلاف التنوع واختلاف تضاد؟ اختلاف التنوع يعني أن يقبل كل تفسير لأنه تفسير صحيح، يعني الشيء واحد ولكن يعبر عن بألفاظ أو يذكر جزء من جزئيات التي تدل عليه كما سيقول شيخ الإسلام، فكلها مقبولة وصحيحة. هذا اختلاف التنوع، وهذا هو الكثير في الخلاف عندهم. لكن اختلاف التضاد لا، يعني يا نعم يا لا، يعني يا هذا يا هذا. مثل ما ضربتكم مثال قبل قليل في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مذهب جملة من الصحابة من يرى أن القروء جمع قرء وهو الطهر، ومنهم من يرى أنه الحيض. فيا أنت تختار، يا هذا يا هذا، يعني إما هذا، لأن يا يقال إن تبدأ من الطهر أو تبدأ من الحيض. في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، مذهب ابن عباس أن المقصود باللمسون الجماع، فعلى مذهبه أن من مس امرأة، احنا ما نتكلم عن السنة، السنة دلت على أنها لا تنقض الوضوء، لكن احنا نتكلم عن الآية الآن، أن من مس امرأة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن المقصود هنا بلا مسم أي الجماع. مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة على أن المقصود بلا مستم أي لمستم اللي مس المرأة، فعلى مذهبه أن مس المرأة ينقض الوضوء. فالمسألة هنا الآن اختلاف تضاد، أليس كذلك؟ لكنه لو جمعته تجده قليلا، لا يقارن باختلاف واختلاف التنوع. واضح يا أخوان؟ فإذا يعني ننتبه. الآن شيخ الإسلام يقول إن اختلاف التنوع أيضا له نوعان. اختلاف التنوع أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام، اختلاف التنوع له نوعان. نعم. الأول:
قال: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه.
ممتاز. يعني كل واحد يعبر بلفظ بعبارة غير عبارة صاحبه، مع أن المؤدى واحد، المسمى واحد. نعم.
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر.
ممتاز.
مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
يعني المترادفة يعني التي مثل بعض، يعني لا هي مترادفة مثل بعض ولا هي متباينة يعني متضادة ومختلفة. نعم. كما قيل في اسم السيف،
كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك
نعم. الآن لما تأتي للسيف، واحد يقول هذا الصارم، واحد يقول هذا مهند، واحد يقول الذي تضرب به الأعناق، واحد يقول مثلا يعني نعم البتار مثلا، لما تجي مثلا الأسد، الغضنفر، قسورة، أسد، ليث، هو كل واحد عبر بلفظ، لكن هو معنى هو المؤدى واحد. فيقول شيخ الإسلام نعم أن كل واحد يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه، لكن المؤدى واحد، المسمى واحد. ذكر مثالا مثل السيف وأسماءه، ومثل أيضا الأسد مثلا وأسماءه. نعم. تفضل.
وذلك مثل أسماء الله الحسنى، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
كما يقول، كما أدل أسماء الله الحسنى هي تدل على مسمى واحد، أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تؤدي إلى مسمى واحد وهو شخص واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا عندك القرآن له أسماء: الذكر، التنزيل، القرآن، الكتاب، كلها تدل على مسمى واحد. نعم. نعم.
قال: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله
أيما تدعو
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى.
نعم ما في شك. عند واحد يقول يا رب ارزقني، واحد يقول يا رحيم ارحمني، واحد يقول يا كريم أكرمني، واحد، هل معناه أنهم كل واحد دعا إلها آخر استغفر الله؟ لا، هو كل واحد دعا باسم من أسماء الله عز وجل وتوسل إلى الله به، والمسمى واحد. واضح يا إخوان الكلام؟ واضح. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وأسماء الله عز وجل لا تعد، وإن جاء في الحديث 100 إلا واحدا، لكن نعم هذه مما جاء، وإلا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم الله المستعان. نعم. وكل اسم من أسماء، هذه عاد مسألة حول أسماء الله الحسنى، نستمع لكلام شيخ الإسلام.
قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم.
ما في الشك، الاسم يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها هذا الاسم، مثل العليم يدل على الذات وعلى العلم، على ذات الله تبارك وتعالى وعلى العلم أنه عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. نعم.
قال كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
كلام جميل. نعم.
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
نعم. يقول رحمه الله إن الغلاة الباطنية يقولون نعم نقول الاسم لكن الصفة التي يدل عليه هذا الاسم لا نثبتها، فيقولون صلى الله العافية الآن أن الله يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والإنسان والله يقشعر بدنه عندما يعني يذكر كلامهم، أن الله لا هو حي وليس بحي، لا هو موجود داخل العالم ولا خارج العالم، لا ولا أعوذ بالله، يعني كلام شنيع. وأنا قلت يعني إنسان أعوذ بالله يعني يقشعر بدنه عندما يحكي كلامهم الباطل السيء مثل هذا. وأنا أقول أيها الإخوة ومن باب النصيحة، الآن دب أو انزلق بعض يعني بعض الشباب أو بعض من يعني يدخلون في مواقع في النت في الإنترنت أو بعض رسائل التواصل الاجتماعي، يقع مع بعض الحقيقة دعاة السوء ودعاة الضلال يمشون به شيئا فشيئا خطوة في خطوة حتى يقع في حيرة وشك، حتى يقع في حيرة، هل هو يعني هل الله موجود غير موجود، هل هو ملزم بهذا الدين أو غير الدين أو كذا. فيا أخوان الإنسان يحذر الحقيقة، ترى يعني دعاة السوء ولكل قوم وارث مثل هؤلاء، ترى الإنسان نسأل الله العافية خاصة إذا وافق قلوبا خاوية وعقولا ليس فيها علم ولا خوف من الله ولا عقيدة ولا كذا ينزلق معهم، فالإنسان يحذر الحقيقة. ولذلك يعني السلف وأهل العلم نهوا عن مجالسة أهل الشبه وأهل الأهواء وأهل الباطل. ذكر الإمام الدارمي رحمه الله أن سعيد بن جبير رحمه الله كان يمشي مع بعض تلاميذه فمروا على مجلس من مجالس الأهواء، أهل الأهواء أهل علم الكلام والباطل، فقالوا تعال يا سعيد نتحدث معك وتحدثنا، فأشار بيده ومضى ما تكلم. فقال له أحد تلاميذه يا سعيد يا إمام لماذا لم ترد عليه، لماذا ما قلت لا ما أتكلم معكم ما أرغب أجالسكم؟ قال لا أخشى إن تكلمت يقولون لا تكفى إلا تعال إلا يعني ها حاول قليلا تعال اجلس معنا قليلا. فأشرت بيدي هكذا حتى أقطع مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال ليسلم له دينه، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. وإنما المقصود،
قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم.
هنا ذكر شيخ الإسلام فائدة أكثر، قال إن الاسم من أسماء الله عز وجل يدل أول ما قال على شيئين، هنا قال لا ثلاثة أمور، أولا يدل على الذات يعني مثلا صفة العلم على ذات الله تبارك وتعالى، ثانيا يدل على الصفة التي هي نفسها وهي العلم، أن الله عز وجل أحاط علما بكل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، فمثلا صفة العلم تدل على القدرة، نعم يعني كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أو علق على هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال يعني هو ضرب بصفة الخلق، معذرة أنا ذكرت صفة العلم، نعود من جديد نقول أولا ذكر صفة الخلق أن الله خالق، أولا دل على ذات الله تبارك وتعالى، الصفة أن الله خالق سبحانه وتعالى أنه الخالق، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قال ودل على صفات أخرى بطريق اللزوم وهي العلم والقدرة، فإنه سبحانه وتعالى يخلق بعلم ويخلق بقدرة، واستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فصفة الخلق دلت على صفتين أخريين وهي صفة العلم وصفة القدرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وكذلك
قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والمحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
نعم. فإذا كان نعم كما ذكر نحن هذا ذكرنا أن هذه كلها تدل على مسمى واحد سواء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن. نعم. فإن كان
قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم،
وقد إذا عرف
مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
نعم. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على وجه الاختصار قال ومن أعرض عن ذكري، ذكر هنا مصدر ذكري وهنا أضيف إلى الياء، طيب هل المقصود أضيفت إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ قال إن كان أضيف إلى الفاعل فإن المقصود ذكري يعني هو كلامي وهو القرآن الكريم، إن كان المقصود به ذكري يعني هو كلامي وهو القرآن الكريم، وإن قصد به إضافة المصدر إلى المفعول فإن المراد به ما يذكره به العبد، يعني ما يقوله العبد من ذكر الله تبارك وتعالى مثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وغير ذلك من الأذكار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله سواء قلنا إنه هو ذكري يعني أن المصدر هنا مضاف إلى الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى وأن المقصود القرآن، أو قيل إن المصدر مضاف إلى المفعول وهو ما يذكره به العبد، فإن القرآن مما يذكره به العبد سواء القرآن أو الأذكار المطلقة أو الأذكار المقيدة كلها، فهذا كما يقول شيخ زام أنها ترجع إلى مسمى واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى
في ثلاثة أسطر، قال وإن كان مقصود السائل معرفة،
قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟
نعم، لأن نقف عند هذا الحد، يعني كما قال نعم أن هذه الصفات تدل على الذات، وتدل هذه الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفة التي تضمنتها وعلى لوازمها من الصفات الأخرى، وقد ضربنا لهذا مثالا. لعلنا نتوقف عند إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، ونتدارس أيضا المسائل الأخرى التي سيتحدث عنها، لأن الحقيقة معظم كلامه أو القواعد المهمة سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الفصول التي سيعقدها، وهي في غاية الأهمية مع القواعد، هي الحقيقة قواعد مهمة جدا الحقيقة من أراد أن يتفهم التفسير، وهي ولا شك يعني فتوحات وعلوم من الله تبارك وتعالى ممن عاش في هذا. وكان رحمه الله مما جاء في سيرته أنه كان يعني يعاتب نفسه ويقول يا ليت يعني ما ضاع أو ما مضى من عمري أنه كان في كلام الله تبارك وتعالى، يعني مع هذا الجهد ومع هذه الخدمة، وكان يعني يلوم نفسه ويقول يا ليت أنني بذلت جهدا أكثر، ويا ليتني عشت مع القرآن، ويا ليت، كان يقول يا ليت ما مرت علي ليلة إلا وأنا مع القرآن الكريم، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذا كان كذلك فماذا نقول نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا سويا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه ولذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى على خير في مثل هذا الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.